بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد بدأنا بالأمس في الكلام عن الغصب، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمينه الغاصب بمثله إن كان له، أي المغصوب مثل. والأصح أن المثلية ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله أو ضمينه بقيمته إن لم يكن له مثل. الغصب حرام، وعلمنا أنه إذا غصب شيئا ونقص عند المغصوب فيجب عليه أن يرده، وأن يرد معه الشيء الناقص، سواء كان من عينه أو من المنفعة التي كان يمكن أن ينتفع بها. فمثلا لو أخذ حاجة لها أجزاء، هذه الأجزاء ردها إلا جزءا، ماذا يساوي هذا الجزء؟ تلف هذا الجزء. فإذا تلف هذا الجزء، نفترض أنه غصب له سحار التفاح مثلا، فأتلف تفاحة أكلها، أعاد هذه السحارة بكاملها طبعا إن لم يكن قد أصابها شيء، ما زالت على يعني طبيعتها. نفترض الغصب يوم واحد، والتفاح يمكن أن يعني يبقى أكثر أيام، فأعادها إلا تفاحة، عند ذلك لزمه قيمة هذا الجزء في أعلى درجة من يوم الغصب إلى ساعة التلف هذا الجزء. أو غصب شيئا له منفعة، غصب سيارة كانت تؤجر، غصب منفعة بيت كان يؤجر، عند ذلك لزمه أن يعيد العين البيت السيارة، وأن يعيد المنفعة التي كان ينتفع بها صاحبها من يوم تلفها إلى يوم تلفها، يعني تلف هذه المنفعة انتهت، هل يعادل الوراء فنؤجر البيت؟ طبعا إن كانت تؤجر بأجرة مثل كم تساوي في كل يوم، فإنه يدفع هذه القيمة. فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له، أي المغصوب مثل. طبعا عندنا مثل في الشريعة الإسلامية هو ما حصره كيل أو وزن، هذا ما كان يسمى مثليا. ربما يتوسع الآن في مسألة المثل أكثر من ذلك. ما حصره كيل أو وزن، يعني كل شيء يضبط عن طريق الكيل أو يضبط عن طريق الوزن. فمثلا شبهنا في الأمس غصب منه 20 لتر من البنزين مثلا من سيارته، لنفترض جهارا هكذا، غصب له تنكة زيت بلدي، تنكة زيت قطن، دوار الشمس، هذه الأشياء كلها مثلية. مثلية تحصر بأي شيء؟ تحصر عادة بواسطة الكيل. فهذا الكيل محصور، غصب منه 10 لتر، سيعيد له 10 لتر تماما، لأن هذا الغصب إنما يحصر في الكيل. وهنالك أشياء توزن وزنا، هلا القطن لا يمكن أن يكال كيلا، ما لماذا؟ لأن كل درجة من انتفاخه هذا ينتفخ وأيضا ينضغط، فهذا لا ينضبط، الطريقة فيه الوزن. فلو غصب منه قطنا أو صوفا مثلا بدرجة معينة، عند ذلك نقول له عليك أن تعيد مثله تماما. هذا ما قاله الشيخ بما حصره كيل أو وزن. ربما زدت في البارحة فقلت هنالك بعض الأشياء صارت مثلية، مثلا الآن كتاب يطبع لا تستطيع أن تفرق ما بين نسخة وأخرى، مثلا بعض الأشياء الصناعية المثلية، الكؤوس مثلا كانت بالسابق تنفخ نفخ يعني عن طريق قوالب، اليوم صارت تنضبط انضباط عالي جدا. إذا أردت أن تحصرها في العدد حصرت، إذا أردت أن تحصرها في الكيل يعني بما تزيح من نسبة الماء حصرت، إذا أردت أن تحصرها في طريقة الوزن أوزانها متساوية مع بعضها البعض. فماذا نقول في هذه الأشياء؟ هل لها مثلية أم لا؟ يعني مثلا عندما يغصب الإنسان مسجلة، أيوة مثلا موديل كذا كذا، هذه المسجلة لها مثل أم ليس لها مثل؟ في الواقع في الشريعة الإسلامية كان في ضوابطهم الأولى أنها متقومة، لكن لها اليوم أمثال متعددة منضبطة أكثر من مثل النحاس والقطن، منضبطة أكثر من ذلك بكثير. فهل يمكن أن نقول ونحكم عليه بالمثل؟ يعني معنى أن الفقهاء عندما كانوا ينظرون إلى الوقائع التي كانت أمامهم، هل نستطيع الآن نحن أن نقول شيء كان لا يصح فيه السلام صار يصح فيه السلام؟ نعم، مثلا كل الأواني التي كانت في سوق النحاسين كان لا يصح فيها السلام لأنها غير منضبطة، لا تستطيع أن تأخذ مثلا طاسة أو طنجرة أو وعاء أو دست مثل الدست الآخر تماما في الشكل والحجم والوزن. أما اليوم تستطيع أن تأخذ مثلا مليون طنجرة تيفال مثل بعض البعض، هل هذا صار مثليا أم لا؟ الماركة والنوع واللون والكذا ينضبط تماما. ولذلك من الممكن أن نقول كان السلم لا يصح فيها لعدم يعني صحة أجزائها، أما الآن فأجزاؤها متساوية تماما. ولذلك قال إذا حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن، قال لا غالية. ما هي الغالية؟ كان سابقا العطارين بيحمل قنينة العطور، بيحط شيء من ماء الورد فوق منه شوية مسك، فوق منه ماء زهر مثلا ويشم الرائحة، يعدلها بشيء آخر، ولد بيعدلها وطلع بيشم الريحة بيزيد مرة من هون ومرة من هون، صنع إذا زاد يخرج معه رائحة جديدة. هذه الرائحة الجديدة غصب هذه الزجاجة وتلفت، راح تعطر فيها الزنم ما بقي منها شيء، ماذا نقول؟ هل يستطيع أن يأتي بمثلها؟ شلون بدك تعير إيد العطار اللي كان عبيعير شوي من هون؟ لا، بدون وزن وبدون تقدير، لكن مسألة خبرة كانت. هل تنحصر؟ لا تنحصر، لأن أجزاءها لا تنضبط تماما. أما لو كانت الأجزاء منضبطة، اليوم في بعض الأشياء منضبطة، مثلا العقاقير الطبية اليوم لنفترض هذه المسألة، ترى أنهم يضبطونها بأجزاء من 1000 من أو أكثر من ميلي جرام الواحد، منضبطة تماما في خلطتها، فهل تنضبط هذه أم لا؟ إذا كانت تنضبط ليست كالغالية، فالغالية في نظر الفقهاء هي عبارة عن الأدوية مثل العطور المختلطة مع بعضه، لو كان ماء زهر لوحده، ماء ورد لوحده يحصره كيل، مسك لوحده يحصره كيل، عنبر لوحده يحصره كيل، لكن هنا كان العطار يفعل كما قلت، لكن الآن من الممكن أن ينضبط أنه هذا النوع فيه كذا سنتيمتر من كذا وكذا سنتيمتر، معنى ذلك حصره كيل أم لا؟ حصره كيل سنتيمتر، ولو كان بالسيرنج هذا العام يصير كيل أم ليس بكيل؟ ما هو اللتر؟ هل اللتر في الواقع الذي حدث اليوم أضبط من مسألة الصاع والمد وكذا؟ اللتر عبارة عن 10 سنتيمتر طولا وعرضا، ويعني طولا وعرضا وعمقا، هذا ما يساوي إذا كان مكعبا على شكل التكعيب أو ما يوازيه من أي شيء كان. معنى ذلك أن الواحد يعني أجزاؤه هي سنتيمتر المكعب، وهي التي يمكن أن تدرج بأي آنية معينة سواء بأنابيب معينة أو سيرنجات أو كذا، فهذا منضبط أم غير منضبط؟ يعني حولوا دائما إخواني أن تحولوا مسألة ما تفهمونه من الفقه إلى واقع الحياة، فواقع الحياة اليوم الناس لا يأتون بمكاييل اسمها صاع واسمها مد واسمها كذا، لكن نحن نستطيع أن نحول هذا إلى ما يسمى باللتر وإلى ما يسمى بالكيلوغرام. في أي بلد من العالم تستطيع أن تضبط هذا الأمر؟ فإذا كان يحصره كيل أو وزن وجاز فيه السلام، ما معنى جاز فيه السلام؟ يعني كان موصوفا وصفا دقيقا بالذمة كما مر معنا في باب السلام، عند ذلك يمكن أن يكون له مثل. وأعطانا أمثلة عامة مثل النحاس وهو الذي يحصره، يعني وجاز فيه السلم كنحاس وقطن، فالقطن للكيل والنحاس للوزن. عادة الناس بياخذوا كيلو نحاس كيلين نحاس كيفما كان الشكل، سواء كان على شكل صفائح أو كان على شكل كتل، المهم يسمى نحاسا. طبعا إذا كان الغرض يختلف فيه، ولا نقول والله واحد غصب مثلا ألواح نحاسية رقت الواحد منها واحد دوزيم نعطيه بعد ذلك كتلة نحاسية للصب، لا، هذه لا تساوي هذه. يعني نعود إلى أهل الخبرة، هذا شيء موصوف غير هذا الشيء الموصوف. عندما يطلب منه في السلم والله ألواح رقيقة من النحاس رقة مثلا واحد دوزيم اثنين ثلاثة مليمتر سنتيمتر، غير لما بيعطي أشياء قابلة راضة والله للسكب، هذه ليست كهذه. طبعا نحن نتوسع أحيانا في هذه الأمور، أهل الخبرة يعرفونها. القطن أيضا ربما لا نقول والله عندهم نجد واحد بينفشهم واحد لساتهم منضغطين مع بعض البعض، هذا لا يحصره كيل، هذا يحصره وزن. كما قال لا غالية، قلنا ما هي الغالية؟ قلنا هي العطور التي ضبطها من؟ العطارون سابقا. طيب هذه لا تنضبط، عبارة عن تقادير معينة. اليوم في بعض الأشياء من هذه الأمور روائح عالمية تنضبط تماما بأجزاء المليمتر المكعب على ومعجون كذلك. لا، المعجون الذي بكافة أنواعه، نضرب مثال الآن، معاجين التي يمكن الآن أن تختلط فيها مثل المنظفات مثلا، لا يمكن أن تأتي ماركة مثل ماركة إلى غير ذلك، لذلك هذه متقومة وليست هذه عبارة عن شيء مثلي، لأنك لا تستطيع ضبطها. فهذا بتلاقي عنده مثلا فيها قوة تنظيف أكثر، هذه أقل، هذه مائعة، هذه جامدة، تختلف يعني باختلاف أشكالها. لذلك رأى الفقهاء في هذه المسألة أن تكون إذا غصبت إنما تضمن بقيمتها. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله أو ضمينه بقيمته إن لم يكن له مثل. هاي قاعدة، إن كان له مثل وهذا المثل يقره الشرع سواء كان كيلا أو وزنا، كانوا سابقا يقولون مثلا أن هذا المذروع ليس له مثل. اليوم تستطيع أن تقول مثلا والله عبارة عن متر من بوبلين مثلا أو قماش معين، هذا صار مثلي في وزنه، لو أردت أن تزينه نفس الوزن، لو أردت أن تكيله يعني بطريقة معينة ولو بالضغط نفس الكيل، لو أردت أن تعد الخيوط التي فيه نفس العدد، تقريبا هذا منضبط اليوم، كان سابقا لا ينضبط هذا الأمر. لذلك يعني الفقهاء يتصورون إذا انضبط هذا حصره كيل أو وزن، عند ذلك صح فيه. طيب لنفترض الآن أن هنالك ثوب مخيط، هل يمكن الخياط أن يأتي مثله تماما أو متقارب له؟ نحن لا نريد المتقارب له، مثله إذا كان يعسر ذلك فماذا نقول؟ ملبوس يا أخي، تركه مضبوط لآخر درجة. اليوم في ألبسة مضبوطة مثلا اللي بتأخذ ماركات بإمصان قلابيات إلى غير ذلك منضبطة لغاية الضبط، لكنها لو لبست من يضمنها؟ ما معروف كم غسل غسلت وإلى غير ذلك، فلذلك لها قيمة، كم كانت تساوي قيمتها؟ ليس لها مثل، لا نستطيع لبس فلان غير لبس فلان لهذه الحاجة. ضمينه بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوما واختلفت قيمته. طبعا كل واحد يستطيع أن يقدره بشيء. قال أكثر ما كانت من يوم الغصب، يوم الغصب غصبه في الأول من الشهر، وفي آخر الشهر الآن يريد أن مثلا نكلفه، تلف في آخر الشهر، في هذا الشهر نفس الشيء لو عرضناه على البيع، مرة كان بخمسة صار بعشرة صار بمئتين، رد رجع للمئة، وبعد ذلك يعني وهكذا صار يتدرج من يوم الغصب إلى يوم التلف، آخر يوم حطوا هيك وحرقوا هالثوب، كم كان يتدرج؟ ننظر إلى هذه الأمور كلها، كم هو أعلى درجة؟ الميتين، فيجب عليه أن يدفع المئتين، لأن صاحب الحاجة ربما كان عندما وصلت إلى الميتين يبيعها والآن تلفت. أما لو أخذ منه شيء أخذ منه مثلا فرسا فهزلت. الآن هذا الهزال معنى ذلك أصابها شيء نقص، عند ذلك يدفع هذا الأرش الذي حصل فيه، نعم. لكن لو أعاد له المثل أخذ هذه المسجلة ما يعني استعملها أبدا، ولكنه بعد أن أخذها أعادها. في هذه الفترة ارتفع سعرها ونزل، رخص السعر مثلا، لا هنا لا علاقة، أعادها أم لا أعادها. إن كان لها كما قلنا أجرة يدفع أجرتها، إن كان لها أجرة يدفع أجرة، ما لها أجرة عادة عند ذلك يكلف، مع كونه غاصبا وفاعلا للحرام وكبيرا من الكبائر عليه أن يعيدها. إذن القيمة أكبر ما كانت، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب، يعني كان بالأول ربما في أكثر من نقد في البلد، يعني اليوم خلينا نشبه مثلا في بلد من البلاد ترى أنهم يتعاملون تارة بعملة محلية وتارة بدولار وتارة بيورو وتارة بكذا، هل هنالك فرق بين عملة وأخرى؟ القيمة التي نأخذها اليوم الحقيقة لا نرى أن هنالك فرقا ما بين، يعني في كل العالم لو أردت أن تقول هذا يساوي هذا يساوي هذا، إلا اللهم إذا كانت الرغبات تختلف، يعني بلد تمنع التعامل في عملة أخرى، فلذلك ترى أن الناس ربما لهم أسعار متفاوتة في ذلك. لذلك العبرة حتى لا نختلف، نحن في دمشق والنقد عندنا الليرة السورية، عند ذلك أن التقاضي يكون بين بعضنا البعض بأي شيء، بنقد البلد. فإن غلب نقدان وتساويا قال القاضي عين القاضي واحدا منهما، يعني ربما كان معنى النقدين واحد كان من ذهب والثاني كان من فضة، هكذا كان سابقا، فيعين القاضي واحد منهما من أجل أن يدفع الإنسان إلى الآخر الغاصب إلى المغصوب منه هذه القيمة. بهذا ينتهي باب الغصب. بعد ذلك ننتقل إلى باب الشفعة. ما معنى الشفعة؟ الشفعة في الواقع سأعطيها بمثال بسيط جدا. أب كان قد سكن أولاده في بيت واحد، البيت الواحد من الممكن أن نشترك فيه في المطبخ في الحمام في بيت الخلاء، ولكن كل واحد أخذ منهم غرفة على سبيل التملك، ثم أراد بعض الإخوة أن يخرج من هذا البيت وأن يبيع، فهل يبيع إنسانا معينا غريبا؟ يقوم الإخوة فيقول كيف تدخل الغريب علينا، أنت كنت عم لبناتنا مثلا، فهذا الأمر لا يوجد مشكلة عندنا في دخولك وخروجك، أما الآن فسيدخل غريب على هذا البيت. فإذا باع بمئة مثلا حصته، 100,000 لنفترض، يأتي أحد الإخوة أو الإخوة كلهم فيقولون تملكنا بالشفعة، هل يستطيع الغريب أن يدخل إلى هذا البيت؟ أنت دفعت 100,000، هذه 100,000 يعطيك العافية، أي يمنع هذا الشخص الغريب من الدخول إلى البيت، وذلك بسبب الحصص هذه الموجودة في هذا البيت، لأنه يمنع الضرر الحاصل من دخول هذا الشخص. أنت وإنسان آخر شريك في محل، أراد شريكك أن يبيع حصته، ماذا تقول؟ أنا أولى بها، لماذا تأتيني بشريك جديد؟ فتقول تملكت بالشفعة. كم وصل السعر الذي دفعه؟ لا تزيد أنت عليه، بمثل السعر الذي دفعه تدفعه أنت وتخرجه من هذا الشراء. هذا بشكل عام. وإن الشفعة أيضا تدفع مؤنة القسمة، يعني أحيانا إذا كان عنا مثلا في هذا البيت بدي أخذ في حمام صغير في مرحاض، عند ذلك نريد أن نقسمه، صار في مؤنة للقسمة ونحن في غنى عن ذلك، أنا لو اشتريت ما بقسم، ولذلك جاء الشرع أيضا فساعدني على ذلك. هنالك شفعة كانت عند بنظر الإمام الشافعي أنها منسوخة، وهي شفعة الجوار، جارك بده يبيع بيته، هل لك الشفعة؟ كان سابقا هذه الشفعة موجودة وكان الناس يتعاملون فيها، ومذهب الإمام أبي حنيفة على وجودها، أن الجار لا يستطيع أن يبيع بيته أولا إلا لمن؟ لجاره. بمعنى أنه لو عرض هذا البيت للبيع فجاء مشتري راغب ودفع له قيمة معينة، يستطيع الجار أن يدفع هذه القيمة وأن لا يأتي بالإنسان الغريب إلى البيت. ولذلك كان الجوار إذا أراد أن يبيع البيت، أنا أريد أن أبيع البيت، إن كان لك حتى لا يدخل في مسائل الشفعة، إن كان لك رغبة فيه فخذه، وإن لم يكن فأنا أعرضه على من؟ طبعا هذه شفعة غير ثابتة عند الإمام الشافعي، ويراها أنها منسوخة نسخة يعني شفعة الجوار. الآن بالنسبة للقانون بطلوا كل أنواع الشفعة، كانت شفعة قائمة سواء يعني في المسائل العامة أو الخاصة، يعني جوار أو غير جوار في الداخل، لكننا نقرأها الآن كما هي في شرعنا. قال: فصل في أحكام الشفعة. هو ما معنى شفعة؟ الله سبحانه وتعالى قال: والشفع والوتر، يعني كنت أنت منفردا ضممت حصة إلى حصتك صارت شفعا، هذا وتر صاروا شفع، يعني ضممت حصة إلى حصة أخرى. طبعا أحيانا من ضم هذه حصة بيكون في شركاء، ليس واحد من هؤلاء الشركاء هو الذي يأخذ، وإنما يأخذون على طريق حصاصهم، إلا إذا قال الآخر أنا لا أريد، أنت تريد أن تأخذها، معنى ذلك تنازل عن حق الشفعة في ذلك. طبعا سيأتي معنا هذا التفصيل. نقرأ اليوم التعريف ونترك يعني الكلام إلى الغد إن شاء الله. فصل في أحكام الشفعة، وهي بسكون الفاء شفعة، نعم، وبعض الفقهاء يضمها شفعة، ومعناها لغة الضم، يعني أن تضم كما قلت شيئا إلى شيء آخر، هذا هو المعنى اللغوي، وهو ضم نصيب إلى نصيب آخر. وشرعا حق تملك قهري، شريكك باع وأنت تشتري منه قهرا، باع لزيد وأنت تمنع زيد من الشراء وأنت تشتري، لكن من هو الذي سلطك بهذا القهر؟ سلطك الشرع عليه حق تملك قهري يثبت للشريك القديم. من كان معه شريك قديم؟ على الشريك الحادث الذي سيأتي ويشتري بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به وشرعت لدفع الضرر. إذن عندنا شريك قديم، هذا الشريك القديم أنا وأبو سعيد شركاء مثلا في بيت، هذا البيت شركاء فيه، هو شريكي وأنا شريكه، كل واحد له نصف هذا البيت، أراد أبو سعيد أن يبيع لأبي زهير، فماذا أقول أنا؟ كم دفع لك؟ قال 100، هذه 100، فأنا تملكت النصف الثاني قهرا. ما معنى قهرا؟ سواء رضي أو لم يرضى بقوة الشرع أخذته، لكن ما فعلت ضررا. كم وصلت الحصة؟ وصلت الحصة إن شاء الله تصل بالمزاد إلى أي رقم أعجبك أن تشتري اشتري، وإلا خلي بينه وبين الآخرين. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، أنا شريك قديم، على الشريك الحادث من الذي أراد أن يدخل جديدا، نعم، بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به. ما هو العوض؟ قلنا 100,000 مثلا، فأنا أدفع هذه 100 وعند ذلك يكون لي. قال نعم، بالعوض الذي ملك به وشرعت لدفع الضرر. أما لا يأتي واحد مثلا أنا وهبت حصتي لإنسان معين فيقول الآخر لا أنا أو أنا أتملك بالشفعة. كيف تتملك؟ تتملك بالشفعة الآن مجانا، أنا لي مصلحة أن أهب فلانا هبة بدون مقابل، أو تزوجت امرأة فجعلت هذه الحصة ما معي مهر، فماذا فعل؟ جعلت هذه الحصة من البيت من العقار مهرا لزوجتي. هل تستطيع أن تقول والله أنا حنزل محل زوجتك؟ أنت لا تنزل محلها، هنالك سبب صار في معاوضة ما تستطيع الزوجة أن تفعله وأنت لا تستطيع. ولذلك مثلا أحيانا يكون أشياء هذه الهبة التي لا يعرف له قيمة، عند ذلك يخرج الإنسان من هذه الشفعة. طيب الشفعة ما حكمها بالنسبة للشركاء؟ الشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة أي خلطة الشيوع. في عنا خلطة شيوع وعنا خلطة جوار وعنا خلط مثلا شركة إفراز، ما هو الفرق بينهما؟ هل عندما نقول خلطة شيوع اجتمعنا 10 واشترينا بستان، كل واحد دفع 10,000 ليرة، البستان ب100,000 ليرة، هل لك أنت منطقة شرقية وأنا إلي منطقة غربية، ولا بكل حبة تراب كل واحد منا مشترك؟ هذا شيوع معنى شائع. مثلا مثل أب مات وخلف 10 أبناء، كل واحد له من ملك أبوه 10، هذا له السيارة وهذا له البيت، لا كل واحد له 10. معنى ذلك سنقيم كل حاجة لوحدها، وبعد ذلك إذا أردنا أن نفرز بعد ذلك من يريد هذه الحاجة من يريد هذه الحاجة، صارت بعد ذلك إفراز، اتفقوا على إفرازها. السيارة تساوي 10 أخذها فلان، البيت يساوي 20 أخذها فلان وفلان، الدكان تساوي 3 أعشار أخذها فلان وفلان وفلان مثلا. هذا صار في عنا إفراز، أوضح بشكل إفراز. لو كان عنا قطعة مثل هذا السجاد الطويل، قطعة أرض على طريق عام طولها 100 متر، لا تفرق من هذه الجهة أو من هذه الجهة، متساوية تماما، سواء كان عليها أشجار متساوية. هلا بعض المزارعين يفعلون بعض الأشجار بالقياس، يعني كل 2-3 متر 4 متر في شجرة. طيب لو قسمناها هكذا طولا، كل 100 متر لعشرة أشخاص بعمق 10 أمتار، كل 10 أمتار قسمناها، عند ذلك صار فيها إفراز. هذا الإفراز في شفعة، خلاص انتهت، قسمت الحدود وصرفت، انتهت المسألة. كان بناية إفراز، كان بناية مشاع، وبعد ذلك قسمناها إلى شقق، هذه شقة لوحدها وهذه شقة. هل يقول والله صاحب شقة السفلى أنا لي حق بالشفعة في الأعلى؟ لا، هذه الآن صارت إفراز. أما الجوار، أنت إلى جواري بعت بيت، أنت حر، لا علاقة لي بجوارك. هذه الأنواع الثلاثة مثلا، سنتكلم بالتفصيل إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.